نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنبدأ في هذه الحلقة بنعمة الله الكامل والأمين دراستنا في سفر عزرا من الكتاب المقدس. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقات الماضية من برنامجنا رافقنا القس تشاك في رحلة في أسفار العهد القديم، وقد وصلنا الآن إلى سفر عزرا. وفي حلقة اليوم سيتابع القس تشاك معنا عودة اليهود المسبيين من بابل بعد أن رفع عنهم نير السبي البابلي، غير أن ذكريات تلك التجربة القاسية في السبي كانت لا تزال حاضرة في أذهانهم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر عزرا وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر عزرا والأصحاح الأول منه، لكن قبل ذلك سوف نستعرض مقدمة سريعة عن هذا السفر. نقول بداية مستمعي الكرام إن سفر عزرا كتب على يد عزرا، ولكن يعتقد أن بدايات السفر كتبت من سجلات تاريخية سابقة، وهذا الاعتقاد سائد لأن عزرا لم يكن على قيد الحياة عندما أصدر الملك الفارسي كورش المرسوم القاضي بإعادة بناء الهيكل، ولم يظهر عزرا في القصة بوصفه شاهدا على الأحداث إلا في الأصحاح السابع من السفر. أما الأصحاحات الستة الأولى فتتضمن العودة الأولى لليهود إلى أورشليم ما بعد السبي البابلي، ونقرأ عن ذلك في العددين الأول والثاني من الأصحاح الأول، وجاء فيهما: وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. يذكر هذان العددان مستمعي الكرام أن ما جرى هو إتمام لكلمات النبي إرميا. ففي سفر إرميا الأصحاح 25 والأعداد من 11 إلى 13 نقرأ ما يلي: وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة، ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إثمهم وأرض الكلدانيين، وأجعلها خرابا أبدية، وأجلب على تلك الأرض كل كلام الذي تكلمت به عليها، كل ما كتب في هذا السفر الذي تنبأ به إرميا على كل الشعوب. ونقرأ أيضا مستمعي الكرام عن نبوة عودة المسبيين في سفر إرميا والأصحاح 29 والأعداد من 10 إلى 14، ونقرأ فيها: لأنه هكذا قال الرب: إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلام الصالح بردكم إلى هذا الموضع، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء، فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم، فأوجد لكم، يقول الرب، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها، يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه. ولننتقل بعد هذا في السياق نفسه يا أحبائي إلى الأصحاح التاسع من سفر دانيال، حيث نقرأ الأعداد من الأول إلى الرابع، والتي جاء فيها: في السنة الأولى لداريوس بن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم، فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. ولمعرفة باقي هذه الصلاة التي رفعها دانيال يا أحبائي، يمكنكم أن تقرأوا لاحقا تتمة الأصحاح التاسع من سفر دانيال. والمهم في هذا المقطع أن دانيال عرف من نبوة إرميا أن سنوات السبي هي 70 سنة، وما إن أدرك ذلك حتى راح يرفع صلاة الأصوام والصلوات طالبا الرب، وذلك كي يعرف الدور الذي يجب أن يلعبه في عودة المسبيين واستردادهم إلى أورشليم. وفي سياق مشابه فلنقرأ معا العدد 28 من الأصحاح 44 من سفر إشعياء، وجاء فيه: القائل عن كورش راعية فكل مسرة يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. إذن مستمعي الكرام، يرد هنا اسم الملك كورش، وهو الاسم المذكور في بداية سفر عزرة. بعد ذلك نقرأ المزيد عن كورش الملك في العدد الأول من الأصحاح 45 من سفر إشعياء، وجاء فيه: وهكذا يقول الرب لمسيحه: لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. وقبل أن يكون كورش ملكا على ماد وفارس، كان بلشاصر ملكا على بابل، ونعرف من سفر دانيال أنه ارتعد خوفا واضطرابا لما رأى الكتابة على الحائط التي أعلنت نهاية ملكه وبداية حكم الإمبراطورية الفارسية. وهذا ما تحقق في نبوة سفر إشعياء التي قرأناها للتو في العدد الأول من الأصحاح 45، حيث حلت أحقاء ملوك أمام كورش. ونتابع المزيد عن هذه النبوة الخاصة بالملك كورش في الأعداد من 2 إلى 4 من الأصحاح 45 من سفر إشعياء، ونقرأ فيها: أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل، لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمي ولقبتك وأنت لست تعرفني. والمثير للانتباه مستمعي الكرام هو أن إشعياء النبي نطق بتلك الكلمات قبل 200 سنة من وقوع الحدث وانهيار الإمبراطورية البابلية أمام كورش. والأمر المثير أكثر هو أن الرب العلي أعلن اسم ذلك الملك قبل 250 عاما من ولادته، حيث أعلن الرب أنه سيكون الشخص الذي سيسمح للشعب بالرجوع إلى أورشليم لإعادة بناء الهيكل. فيا لها من نبوات مذهلة يا أحبائي، لا سيما عندما نرى أن كلمة الله العلي مترابطة على هذا النحو، كما نقرأ في أسفار عزرة وإشعياء وإرميا ودانيال. فما جرى هو أن دانيال يتنبأ بسقوط الإمبراطورية البابلية على يد إمبراطورية ماد وفارس، وكان إرميا قد تنبأ قبل ذلك بالسنوات 70 التي سيمضيها الشعب في بابل قبل أن ينتهي السبي، ويعلن الرب المبارك إطلاقهم من تلك العبودية. فمن الرائع أن نصل إلى اللحظة الحاضرة اليوم التي ننظر فيها إلى التاريخ ونرى أن الله القدير حقق كل النبوات والوعود التي أعلنها على فم عبيده الأنبياء. وأحيانا ندرك بعض النبوات تتحقق اليوم فنصرخ بحماسة شديدة أن هذا هو ما أعلنه النبي حزقيال أو النبي إشعياء، وهكذا نفرح لأن الرب يضع كل أمور التاريخ مركبة معا بينما ننظر نحن إلى ذلك. وعندها يكون موقفنا مثل ما حدث في سفر عزرا، حيث كان ينظر إلى الأحداث وترى يد الله القدير تعمل على تحقيق النبوات والوعود التي وردت في كلمته على فم الأنبياء الذين كانوا قبل عزرا. ويرى أيضا كيف أن الله العلي كان يعد خشبة المسرح لتتميم كل تلك الأدوار والأحداث. وكم يكون مثيرا أن نعرف يا أحبائي أن زمننا هو الزمن الذي تنبأ عنه الأنبياء، ونراقب الأحداث وكيف أن الرب العلي يحقق وعوده ويجري كلمته إلى يومنا هذا. وهكذا نرى كل الأمر من البداية وقد التحمت عناصره معا لتؤلف الصورة كاملة. وبالعودة إلى نبوات دانيال، نقول إنه تنبأ بشأن صعود مملكة ماد وفارس وهزيمة مملكة بابل. كما نذكر أيضا أن دانيال كان مستشارا في عهد الملك نبوخذنصر، لكن يبدو أنه كان قد تقاعد في عهد بلشاصر حفيد نبوخذنصر. وعندما ظهرت الكتابة على الحائط أحضر دانيال ليفسر الكلام المكتوب للملك بلشاصر. وهنا فسر دانيال الكلام وأعلم الملك أن ملكه سيزول في تلك الليلة عينها، وسوف تنتهي حقبته، وهو يعد اللحظات الأخيرة قبل انتهاء عصر البابليين في الحكم. ويعتقد مستمعي الكرام أن دانيال كان حينها في التسعينيات من عمره، ويظن أيضا أنه عاش نحو عقدين آخرين من الزمن إلى زمن تشييد الهيكل. ونعرف كذلك من التاريخ أن كورش هو من أصدر مرسوما بعودة اليهود إلى أورشليم، لكن داريوس هو من أمر بمباشرة العمل، حيث عاد 50,000 من اليهود تقريبا إلى أورشليم، وهؤلاء هم من بدأوا في إعادة تشييد الهيكل والاستقرار في الأرض من جديد. وكي نفهم التدرج التاريخي نقول إن كورش أصدر الأمر، لكن الملك الذي أتى بعده أمر بإيقاف البناء، ثم جاء داريوس بعد ذلك وأمر بمباشرة البناء من جديد، وذلك بعد توقف دام نحو 16 عاما. ونعرف أيضا مستمعي الكرام من سفر دانيال أن داريوس كان صديقا لدانيال، وهو الملك الذي تعرض للخديعة حيث أصدر مرسوما أدى إلى وضع دانيال في جب الأسود. فقد كان المرسوم يقضي أن كل شخص يطلب أمرا إلى غير الملك داريوس يلقى في جب الأسود. وفي تلك الأثناء كان دانيال يصلي 3 مرات في اليوم ووجهه نحو أورشليم. وهنا اشتكى المستشارون دانيال أمام الملك مؤكدين أنه انتهك المرسوم الملكي ويجب أن يلقى في جب الأسود. ولما علم داريوس بذلك حزن كثيرا على دانيال، لكنه كان يعرف أن أمره يجب أن ينفذ، لأنه لا ينسخ حاله حال شريعة ماد وفارس، فكان لابد من تنفيذ الأمر بإلقاء دانيال في جب الأسود. وفي الصباح الباكر أتى الملك إلى الجب ليرى ما جرى لدانيال، فدار الحوار التالي كما نقرأ في الأعداد من 20 إلى 23 من الأصحاح 6 من سفر دانيال، وجاء فيها: فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف، فأجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. وهكذا مستمعي الكرام، أصعد دانيال من الجب وأمر الملك بإحضار الرجال الذين تآمروا على دانيال، وأمر بإلقائهم للأسود التي كانت جائعة والتهمتهم فورا. والآن نرى أن داريوس الملك هو من أمر بمباشرة إعادة البناء من جديد، بل إنه دعم كذلك المشروع من الناحية المالية وسمح بالعودة إلى أورشليم لمن أراد من العبرانيين كي يعيد بناء الهيكل للرب الإله الحقيقي. وبهذا نرى أن الأمور تتضح بالتدريج ما بين الأسفار، ومن ثم نتمكن من فهمها فهما حسنا. ونتابع الآن تأملاتنا في سفر عزرا في الأعداد من الرابع إلى التاسع من الأصحاح الأول، ونقرأ فيها: وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. فقام رؤوس آباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن، وعدها لشيش بصر رئيس يهوذا. وهذا عددها: 30 طسطا من ذهب، 1000 طسط من فضة، 29 سكينا. معروف تاريخيا مستمعي الكرام أن سياسة الأشوريين كانت تقضي عند احتلال أرض ما أن يأخذوا سكانها وينقلوهم إلى بلاد أخرى تقع تحت حكمهم، وكان الهدف من ذلك هو أن يفقد المهجرون هويتهم الوطنية بمرور الزمن، ومن ثم يفقدون الرغبة في قتال الأشوريين. أما سياسة الفرس فكانت أكثر إنسانية من الأشوريين والبابليين، حيث كانوا يسعون إلى إعادة الشعوب إلى أراضيها الأصلية. ونرى هنا أنهم أعادوا إلى أورشليم نحو 50,000 مسبي. وفي الأصحاح الثاني من سفر عزرا نقرأ أسماء عائلات العائدين وأعدادهم بالتفصيل. وابتداء من الأعداد من 36 إلى 39 نقرأ عن الكهنة الذين عادوا، ثم نقرأ في 40 عن اللاويين، ومن بعدهم عن عبيد الملك سليمان. ونصل الآن إلى 61 من الأصحاح الثاني، ونقرأ عن مجموعة من اللاويين الذين لم يتمكنوا من العثور على أسمائهم في سجلات النسب، أي أنهم لم يتمكنوا من العودة في النسب لتحديد تاريخ عائلاتهم الأصلية بدقة وصولا إلى الفروع الرئيسية في سبط لاوي. ونواصل دراستنا في 62 من الأصحاح الثاني، ونقرأ فيه: هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. بهذا مستمعي الكرام، لم يكن مسموحا لهم بأن يخدموا في الكهنوت أو يمارسوه، ولا أن يقبلوا التقديمات أو العشور أو أي شيء يعطى للكهنة في تلك الأيام، لأنهم أخفقوا في إثبات انتسابهم إلى سبط لاوي. لهذا أخرجوا من الكهنوت إلى أن يجد كاهنا لديه حجراء الأوريم والتميم، وهذان الحجران كانا يضعان على صدر رئيس الكهنة، ويعني هذان الاسمان النور والكمال، وكانا يستخدمان لطلب المشورة من الله العلي والسؤال عن مشيئته، وبذلك سيحدد إن كان أولئك الرجال ينتمون إلى الكهنوت أم لا. أما عن طريقة استخدام هذين الحجرين فالنظرية السائدة تقول إن هناك كيسا صغيرا يوضع فيه حجران أحدهما أبيض والآخر أسود. بعد ذلك يطرح السؤال الذي يريدون أن يعرفوا إجابته، ويصلي الكاهن بعد ذلك طالبا إلى الرب أن يقسم لهم النصيب الصالح. ثم يسحب الكاهن من الكيس أحد الحجرين، فإذا سحب الحجر الأسود عنا ذلك أن الإجابة هي لا، وإذا كان الحجر المسحوب هو الأبيض فعنا ذلك أن الإجابة هي نعم. ورغم أننا لسنا متيقنين إن كانت تلك هي طريقة الاستخدام، فإن تلك هي النظرية السائدة، وكانت طريقة يستخدمها رئيس الكهنة ليجيب عن أسئلة الناس ويطلب مشيئة الله العلي لأمور تخص حياة الناس بإرشاد من الله القدوس. وفي حادثة طريفة يا أحبائي، ادعى جوزيف سميث مؤسس بدعة المورمون أنه وجد نظارات يستطيع بواسطتها أن يفك رموز اللغة الهيروغليفية، أي المصرية القديمة، وادعى أن تلك النظارات هي الأوريم والتميم، وأصر على ادعائه رغم أن الناس أيام موسى لم يكونوا يعرفون كيفية صنع النظارات. فيا له من ادعاء عجيب من مؤسس المورمونية.
في حلقة اليوم رأينا في بداية سفر عزرة بزوغ فجر العبق من عبودية السبي التي عاناها العبرانيون في بابل. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبحث القس تشاك في أعداد المسبيين الذين قرروا العودة بعد أن سمح لهم الملك كورش بالعودة إلى أورشليم وإعادة تشييد الهيكل.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتمتع بالحرية التي منحك الله إياها في ربنا يسوع المسيح، ونصلي أيضا أن تساهم في بناء ملكوت الله في المكان الذي يدعوك للخدمة فيه، ونصلي أخيرا أن تتبارك بخير ونعمة يتبعانك كل أيام حياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كن أنت دوما قائدي و
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.